قال العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. شرع المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل في الكلام على بعض المسائل التي تتعلق بالإمام، منها هنا يبدأ الكلام على صلب المسائل التي سبق الكلام عليها من قبل في صورة إجمالية. فتكلم أولا على مسألة السمع والطاعة للإمام، وقيدها كما سنعرف في النصوص إن شاء الله بغير معصية الله عز وجل. قال رحمه الله: السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا. وهذا هو ما ترونه أمامكم بحمد الله عز وجل، لا نكاد نتعرض لكتاب من كتب المعتقد، لا سيما الكتب التي صنفها أئمة السلف، إلا وتجد التنبيه على هذه المسألة. فالقضية كما قال المصنف رحمه الله أن هذه المسألة من أصول السنة التي داينوا بها أهل البدع والأهواء، وهذه المسألة أيضا من معاقد الولاء والبراء كما نفعل في سائر أصول السنة. فمن حقق أصول السنة كلها وخالف في هذه المسألة فإنه معدود من أهل البدع، يباين ويهجر ويحذر منه، لا يمكن أن يعد من أهل السنة بحال. قال رحمه الله: وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. انتهى من نقل ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح. فيما يتعلق بحرب الكرماني فهو حرب ابن إسماعيل رحمه الله من كبار تلامذة الإمام أحمد، ومن الذين رووا عنه أمورا كثيرة في المسائل الفقهية وغيرها. وإن كان بعض العلماء قد تكلم في مفرداته، بعض العلماء قال إنه يتفرد عن الإمام رحمه الله ببعض المسائل التي لا يشاركه فيها غيره. وفيما يتعلق بنسبته فهي الكرماني، يمكنك أن تفتح فيها الكاف أو أن تكسرها، يمكنك أن تقول الكرماني بفتح الكاف، ويمكنك أن تقول الكرماني بكسرها. وقال بعض العلماء إن الفتح أصح، والله أعلم. وأما العقيدة المذكورة فقد نقلها ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، وهي عقيدة عظيمة حري أن تتناول بالدراسة والتعلم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك فيما يأتي من الأيام إن شاء الله. وفيما يتعلق بقضايا المعتقد السلفي فمعتقدات أهل السنة لا يلزم فيها أن تكون مدونة بشكل مستقل، بمعنى لا يلزم أن تكون في مصنف خاص كما رأيتم في اعتقاد الإسماعيلي مثلا، أو كما في شرح السنة للبربهاري أو نحو ذلك، لا يلزم أن تكون مصنفة في مصنف خاص، وإنما قد تكون في صورة رسالة كأصول السنة للإمام أحمد، قد تكون في صورة كلام ينقل بالأسانيد في كتب المعتقد أو في كتب الرجال والتراجم والتواريخ. فأصول السنة للإمام أحمد مثلا نقلت في بعض كتب التراجم كطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. معتقد حرب هذا نقله بعض العلماء في بعض المصنفات التي قد لا تكون لها عناية بالمعتقد كحاد الأرواح. ومن تتبع كتب التراجم فإنه يقف على الكثير من الأمثلة. فهذه مادة قوية جدا لمعرفة معتقد أهل السنة، ومعلوم أن تأصيل المسائل العلمية بشكل عام سواء تكلمنا على المعتقد أو غيره، معلوم أن تأصيل المسائل العلمية يلزم فيه جمع أقوال أئمة هذا العلم، ما ينبغي أن يكتفى بقول واحد أو قولين أو ثلاثة. فعندما نتكلم مثلا على هذه المسألة التي نحن بصددها، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، هل قررناها بقول إمام واحد؟ الجواب لا، لأن هذا لا يكفي، وإنما قررها الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان، وقال بها من السلف فلان وفلان. فهذه طريقة معروفة وبينها العلماء في كيفية معرفة مذاهب السلف، كيف تعرف مذاهب السلف؟ وكيف ينقل إجماعهم؟ وكيف يحصل على تقريرهم للمسائل؟ لا بد من جمع أقوالهم من مصادرها. فمن أعظم المصادر التي تمثل معتقد أهل السنة كتب التواريخ والتراجم ونحو ذلك، فإنها مادة طيبة جدا لمعرفة المعتقد. فأنت تجد أمامك في معتقد حرب رحمه الله الذي نقله عن جميع السلف، تأمل في هذا التعبير، نقله عن جميع السلف، تجد في هذا المعتقد التنبيه على هذه المسألة، التنبيه على السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، وتجد التصريح أيضا بأن من خالف ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. قال المصنف رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء يعني الملوك وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. انتهى من كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي رحمه الله. هذه مقولة عظيمة، وما وقع فيها من الهماليج قال فيها المصنف رحمه الله: فارسي معرب، والهماليج نوع من الدواء. فهذه مقولة عظيمة، تجد فيها أن الحسن رحمه الله تكلم على قضية لزوم السمع والطاعة للأمراء من غير أن يؤدي ذلك إلى نوع موالاة لهم فيما يعصون به الله جل وعلا. وهذه قضية في منتهى الأهمية، ومن لم يتأصل فيها فإنه يضع الولاء والبراء في غير موضعه، ويقع في المحبة غير المشروعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من المجموع في أثناء الكلام على بعض الحكام الجورة، وقد مثل لهم بيزيد بن معاوية، قال: ومحبة هذا النوع من الولاة غير مشروعة. ففرق بين لزومك للسمع والطاعة لهم في المعروف والتزامك ببيعتهم وعدم الخروج عليهم، فرق بين هذا وبين محبتك لهم وموالاتك لهم في المعصية والفجور. فتنبه لهذا، لأن من الناس من يحمل المسائل ما لا تحتمل ويقول: طيب الإمام والحاكم والسمع والطاعة وكذا وكذا، حتى وصل الأمر ببعضهم نسأل الله السلامة والعافية إلى أنه أحل ما حرم الله بدعوى لزوم الجماعة وبدعوى موافقة الأمراء والسلاطين. فهذه نتيجة عدم التأصيل في المسائل، هذه نتيجة الإعراض عن سبيل الله تبارك وتعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. هل يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنتعرف على بعضه إن شاء الله أننا نوافق في المعصية أو نسوغها أو نحب أهلها؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الولاء والبراء؟ وكثير من الناس إذا سمع الولاء والبراء قصرهما على الكفار فحسب، وهذا غلط، بل الولاء والبراء في حق الكفار وفي حق المبتدعة والعصاة من المسلمين كل بحسبه. فأما أهل الكفر فإن هذا الأمر يكون في حقهم مطلقا، يبغضون بغضا تاما ويتبرأ منهم براءة تامة. وأما أهل الإسلام من كان منهم مبتدعا أو عاصيا فبحسبه، فالولاء والبراء مع المبتدع لا يكون كما يكون مع العاصي، والولاء والبراء بالنسبة للمبتدع لا يكون فيه الولاء غالبا على البراء، فتنبه، بل يكون البراء مغلبا. وكذلك الأمر في شأن العاصي أيضا، ولكن بقدر يتميز به على المبتدع. فتنبه لهذا، لابد من التأصيل في هذه المسائل، ولابد من معرفة أصولها وقواعدها. فانظر في كلام الحسن رحمه الله كيف تكلم على هذه القضية الجليلة، وفي نفس الوقت نبه على أن القوم أصحاب معصية، ونبه على أن المعصية فيها ذل، نسأل الله السلامة، فيها ذل. وارجع في ذلك لكتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تحت عنوان: المعصية تورث الذل. المعصية تورث الذل، تورث الذل في القلب وفي الجوارح وفي التفكير وفي العلم وفي كل شيء. العاصي ذليل، كما قال الحسن رحمه الله: وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم. مهما صنع العاصي ومهما تحكم في رقاب العباد، إلا أن ذل المعصية في قلوبه، إلا أن ذل المعصية في قلبه وعلى وجهه. فعليك أخي في الله بالفرقان، عليك كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فعليك بالتفصيل والتمييز، لا بد من هذا. نعم. قال رحمه الله: وقد بين العلامة صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. فقال رحمه الله تعالى: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام، لكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. وما أحسن ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها. وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ومن أسر غش السلطان ذل، نعم، ومن أسر غش السلطان لعلها كذلك، نعم، ومن أسر، عندي غير مضبوطة بالمر، نعم، ومن أسر غش السلطان ذل وذل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر كما تقدم، فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه. انتهى كلامه رحمه الله. والكلام في الحقيقة لا يحتاج إلى تعليق، وصاحبه صدر الدين السلمي بفتح السين، هو على ما يظهر والله تعالى أعلم أبو المعالي محمد بن إبراهيم المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري، له بعض المصنفات في الفقه وغيره. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ذكره رحمه الله تعالى حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإن أمر بمعصية الله تعالى فقد حرمت طاعته في المعصية، وفي ذلك مصالح الدين والدنيا، لأن ذلك تقديم لطاعة الله الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله تعالى. فضل الدليل الأول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تقدم في هذه إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره المعروف بالمحرر الوجيز. وابن عطية هذا هو أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المتوفى في القرن السادس الهجري، وتفسيره من أحسن التفاسير على أشعرية في معتقده. قال رحمه الله: قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. انتهى كلامه من شرحه على صحيح مسلم. قال المؤلف: واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية، فذهب جماهير أهل العلم كما تقدم إلى أنها في الأمراء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في أهل العلم والفقه، وقال آخرون هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية الله من كل، نعم لعلها كذلك، عندك في ضبط ولا شيء؟ من أمر، نعم، من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عبادهم طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي رحمه الله، وقد احتج له بحجة أخرى فقال: والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء. انتهى كلامه. وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقرره تقريرا حسنا كما نقله الحافظ ابن حجر. قال الشافعي: كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر. والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن جريج قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مقيد، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله تعالى. محصل ما قرره رحمه الله من أن العلماء قد اختلفوا في تفسير أولي الأمر الذين أمر بطاعتهم في هذه الآية، فمن العلماء من قال هم الأمراء، وهذا قول الجمهور كما عرفت، وقد احتجوا له بسبب نزوله الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من أن هذه الآية نزلت في أمير وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فهذا ظاهر في أن أولي الأمر هم الأمراء. ومن العلماء من قال هم العلماء، ومنهم من قال هم الأمراء والعلماء معا، وهذا هو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى كما عليه غير واحد من المحققين. وأما ما احتج به الفريق الأول من سبب النزول فالعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكلمة أولي الأمر كلمة عامة تشمل كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، فدخل في ذلك العلماء ولا بد. وقد يشهد لذلك قول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأهل الاستنباط هم العلماء. فالحاصل أن أولي الأمر الذين ذكروا في هذه الآية وأمر بطاعتهم هم العلماء والأمراء معا على الصحيح. قال: ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله تعالى، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. هذا من كلام العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، وذلك أن الله عز وجل في هذه الآية كرر لفظ الأمر بطاعته مع الرسول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلما ذكر أولي الأمر لم يكرر معهم هذا اللفظ، إشارة إلى أن طاعتهم تبع لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا حقا بخلاف طاعة أولي الأمر، فإنها قد تكون حقا وقد تكون باطلا، ولهذا كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله والرسول. والأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله صريحة في تقرير هذا وفي عدم وفي النهي عن طاعة الأمراء في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الدليل الثاني، أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا من الصراحة بمكان لا يخفى. طيب، عندي سؤال. لما ذكر البخاري قال: أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة، فجمع بين الكتاب والباب، ولما ذكر مسلما ذكر الكتاب وحده دون الباب، فلماذا؟ فرصة نشرب بقى. لا، ليس بصحيح. طيب، لماذا لم يقسم مسلم كتابه إلى أبواب؟ أو بالمعنى الأحرى، من أين أتت هذه الأبواب التي تراها في الصحيح؟ لأجل هذا سألت. يعني أنت تجد في صحيح مسلم كتبا فقط ولا كتبا وأبوابا؟ طيب، من أين جاءت هذه الأبواب؟ تجد في صحيح مسلم في النسخ المطبوعة أقصد يعني، وإلا فأصل الصحيح ليس فيه تبويبات. أصل الصحيح الذي صنفه الإمام مسلم رحمه الله ما فيه تبويبات. طيب، من أين جاءت هذه التبويبات التي تراها في النسخ المطبوعة والتي تراها في الشروح؟ طيب، هو يعني قال بهذا بعض العلماء، لكن قال بعضهم إن التبويبات من وضع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله صاحب إكمال المعلم، شرح معروف على صحيح مسلم. قال هذا بعض العلماء، ولعله أوجه أن التبويبات من كلام القاضي عياض لا من كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قوله فيما أحب وكره، أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أم لم يوافق، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. انتهى كلامه رحمه الله. وطبعا قضية المحاربة أو الخروج سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: وقوله فلا سمع ولا طاعة، يعني فيما أمر به من المعصية فقط. فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في ذلك فلا يمتثل. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية أو إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا مأخوذ من كلام القلعي رحمه الله في كتابه تهذيب الرياسة، وقد سبق التعريف به وبكتابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال حرب في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. فهذا كلام واضح، وهذا هو فهم السلف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه، بل قد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بصريح كلامه، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي المخرج في صحيح مسلم: وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فهذا بيان واضح بأن المعصية، بأن المخالفة إنما تكون في المعصية وحدها لا في كل شيء، فالمخالفة في المعصية لا تستلزم نقض البيعة بالكلية، ولا تستلزم المعصية أو المخالفة في كل الأمور، وإنما هي مخالفة مقيدة في نفس المعصية التي أمر بها الإمام، نسأل الله السلامة والعافية. فمن حمل ذلك على نقض بيعة الإمام من الأساس أو على مخالفته في كل ما يأمر به فهو مبتدع، لا أصل لكلامه في كلام أهل السنة قط، وإنما هذا كلام محدث لم يقل به أحد من السلف ولا العلماء. قال رحمه الله: الدليل الثالث، أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حال نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، قاله ابن الأثير يعني في جامع الأصول كما أحال عليه في الحاشية. وابن الأثير هو أبو السعادات المبارك بن محمد المتوفى في أوائل القرن السابع الهجري رحمه الله، وهو محدث مشهور له كتاب جامع الأصول وغيره من الكتب النافعة. قال العلماء: كما حكى النووي معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم. وقضية الأثرة هي ما نعانيه الآن مع الأسف الشديد، وهي التي عانى منها المسلمون من قديم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صراحة فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قيل: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فالأثرة كما قال الإمام رحمه الله الاستئثار بالشيء ممن ليس له فيه حق أيا كان، سواء تكلمنا على أمور الدين أم أمور الدنيا، فالاستئثار أن يتسلط على هذه الأمور من لا يحسنها وليس أهلا لها، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والسمع والطاعة في المعروف وينهى عن الخروج. فإذا عرفت هذا عرفت مباينة ما يفعله الناس الآن لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جرى علينا الشر والفساد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الدليل الرابع، أخرج مسلم في صحيحه وذوب عليه النووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. تأمل في هذا التبويب، ذكر المؤلف رحمه الله أن التبويب من عند من؟ من عند النووي لا من عند مسلم، وقد ذكرت لكم أن الأولى والله تعالى أعلم كما قال بعض العلماء أن التبويبات من كلام القاضي عياض. قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالفرق بين الروايتين أن الكلام في الرواية الأولى من كلام الأشعث رضي الله عنه وهو صحابي، وفي الرواية الثانية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. هذا أيضا من الصراحة بمكان لا يخفى، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأئمة حقهم وإن منعونا حقوقنا. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أسأله أن يوفقنا إلى الفقه الصحيح والعمل السليم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.